إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بيّن أن كتابه هذا بلسان العرب الذي يتحدثون به حتى يقيم عليهم الحجة في صدقه وأنه من عند الله حقا ثم بيّن أن هذا الكتاب فيه الهداية للمتقين فهم الذين ينتفعون به على الحقيقة ويهتدون بنوره ويستفيدون بما فيه من الحق ومن هم المتقون التقوى أن تجعل بينك وبين الشيء وقاية إذا كان هناك شيء يؤذيك أو يضرك فالتقوى أن تبتعد عن هذا الشيء وأن تجعل بينك وبينه حاجزا يحفظك فالمقصود بالتقوى أن تتقي عذاب الله تعالى وسخطه إن عذاب ربك كان محذورا لا يطيقه أحد ولا يتحمله كائن وليس من عقل العبد أن يتعرض لغضب سيده حتى وإن غلب على ظنه أنه لا يعاقبه فإن هناك شيئا وراء الخوف وهو المحبة فليس من عقل العبد الذي يحب سيده ويحرص على مرضاته أن يضيع عليه ذلك ويستبدله بالغضب والسخط. هذا هو شأن الصادقين في إيمانهم، هذا هو شأن أولياء الله حقا. وأما من دونهم فيكفيهم واعظ الخوف، ويكفيهم وازع الترهيب. إذا علم الشخص العادي أن هناك شيئا يؤذيه ويضره، يحدث له ألما أو ضررا، فليس من العقل أن يتعرض له، بل إنه يحرص وأشد الحرص على تجنبه. فالتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا. وكيف نتقي عذاب الله؟ إن الله تعالى فرض علينا أشياء وحرم علينا أشياء، فما فرضه علينا واجب أن نفعله، وما حرمه علينا واجب أن نتركه، فهذه هي التقوى، لأن هذا هو السبب الذي يقي عذاب الله وعقوبته. إذا أردت أن تنجو من العذاب، إذا أردت أن تنجو من العقاب، إذا أردت أن تزحزح عن النار وتدخل الجنة، فعليك بهذا السبب. هذا هو الحد الأدنى الذي لا يقبل ما هو أدنى منه. الكمال بعد ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بفعل المستحبات وترك المكروهات وفضول المباحات. وكلما ازداد العبد من ذلك كلما ازداد فضلا وإيمانا ورفعة عند الله. ولكن الحد الأدنى الذي لا يجوز لمسلم أن يتعداه هو فعل الواجب وترك الحرام. فتعلم دينك أيها المسلم، واعلم حدود ربك، وميز بين الواجب والحرام. فإذا عرفت في أي وقت أن الله تعالى أوجب عليك كذا فافعله، ولا تناقش ولا تجادل ولا تقل لما ولا كيف. وإذا عرفت في أي وقت من الأوقات أن الله حرم عليك كذا فاترك، ولا تجادل ولا تناقش ولا تقل لما ولا كيف. هذا هو الحد الأدنى الذي لا يقبل ما هو أدنى منه. وقضية الجدال والنقاش قضية بدهية، لأنها شأن العبد مع سيده. إن السيد إذا أمر عبده بأمر لم يجوز له أن يعترض، ولم يجوز له أن يجادل ويناقش ويسأل. لو فعل ذلك فقد تجاوز حده كعبد وصار في منزلة سيده. فكذلك المؤمن مع ربه، المؤمن مع ربه لا يسأل، لا يجادل، لا يناقش، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. عندما يوجب الله علينا شيئا لا نقول له لماذا أوجبته، عندما يحرم علينا شيئا لا نقول له لماذا حرمته، ولا نضرب الأمثال ولا نتبع الهوى. هذه هي جادة الإيمان والتقوى، على كل مسلم أن يحافظ عليها. وما أحسن ذلك التعريف الذي قال به بعض الأقدمين، قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عذاب الله. تعريف جميل ينبه على أشياء مهمة ليست من شأن التقوى وحدها، ولكنها من شأن المسلم عموما، والتقوى هي الإسلام. التقوى أن تعمل بطاعة الله، هذا عرفناه، على نور من الله أي على بصيرة وعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن العلم في غاية الأهمية، لأن الواحد منا لو تصرف بعقله وذوقه ووجده فربما يظن في شيء معين أنه طاعة وهو أكبر الكبائر. فالمسألة تحتاج إلى علم. وكذلك أيضا في جانب المعصية، أن تترك معصية الله على نور من الله، فإن الشيء ربما نظنه معصية وهو طاعة، ربما نبتعد عن الشيء نظنه حراما وهو حلال. فالعلم في غاية الأهمية للمسلم، هو النور الذي يميز به بين الحق والباطل. ثم إنه نبه على الإخلاص، فقال في الطاعة ترجو ثواب الله، وقال في المعصية تخاف عقاب الله. فلماذا إذن نطيع ونعصي؟ لماذا نطيع ونترك المعصية؟ ما السبب؟ ما النية؟ ما الهدف؟ الإخلاص. لا تكون التقوى معتبرة عند الله عز وجل إلا بالإخلاص. لا نطيع الله تعالى لأجل الناس، ولا لأجل الدنيا، ولا لأجل المال، ولا لأجل المدح والثناء. لا نترك المعصية لشيء من ذلك، ولكننا نفعل هذا كله حتى يرضى عنا الله. الإخلاص في كل شيء، في كل قول وعمل. فمن حقق هذا الكلام، من عمل بهذا التعريف الطيب، فهو على الجادة المستقيمة، وهو من الفائزين المفلحين إن شاء الله. ولو مات على هذا فهو من أهل الجنة قطعا. من مات على هذه الجادة فهو من أهل الجنة لا شك. من رجحت حسناته على سيئاته فهو من أهل الجنة مباشرة. إذن الأمر بيدك بعد مشيئة الله تعالى وتوفيقه. انظر ما تختار لنفسك، وعلى حسب اختيارك لنفسك فالله يوفقك ويعينك ويثبتك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين، وأن يختم لنا بالصالحات أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، عباد الله، لا شك أنه من جادة التقوى مما نذكر به في مقامنا هذا، وإن كان بعيدا عن سياق السورة التي نتكلم فيها، لا شك أنه يدخل في التقوى حفظ حقوق الجار. فإن الجار له حق عظيم أمر به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، أي الجار الذي بيننا وبينه قرابة والجار الآخر الذي ليس بيننا وبينه قرابة. ولا شك أن الجار إذا كان قريبا فقد جمع حقين، الجيرة والقربى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره وأذيته. فالذي يؤذي جاره ليس بمؤمن، لم يحقق الإيمان الذي يجب عليه. الذي يؤذي جاره عاص لربه، متعرض لوعيده وعقوبته. ونحن قد تحدثنا عن التقوى. التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، فمن التقوى أن تحفظ حقوق جارك وأن تبتعد عن أذيته وضرره. ولا شك أن هذا الأمر مما أخل به كثير من المسلمين. لا نتكلم عن الوحشة والتنافر بين الجيران، بل نتكلم على الأذية والضرر. من حق الجار أن تسلم عليه إذا لقيته. أين يقع هذا الآن؟ الواحد منا يدخل في بيته وجاره بجواره يمر عليه فكأنه يمر بشيء دون الإنسان. لماذا؟ من حق الجار إذا لقيته أن تسلم عليه. من حق الجار أن تغض بصرك عن عورته، فإذا رأيته فاتحا بابه وأنت تدخل في بيتك فانتظر حتى يغلق الباب، ولا تفتح بابك حيث يفتح هو بابه، بل انتظر حتى يستتر بعورته ويغلق عليه بابه. من حق الجار أن تكف عنه الأذى بأي صورة بأي شكل، ولو من خلال الصوت المرتفع. من كان يشغل شيئا أو يشاهد شيئا مما حرم الله، لا نقول مما أحل الله، يعني هذا حرام بغض النظر عن كونه يؤذي الجار أو لا يؤذيه، هو في نفسه حرام، ومع ذلك لا يكتفي بفعل الحرام بل يؤذي من حوله برفع الصوت والضوضاء، وفيهم كبار السن والمرضى والضعفاء والطلاب الذين يذاكرون، وهذا الذي يسمع الفجور عاطل لا يذاكر ولا يفعل شيئا ولا يعمل ولا يفلح في حياته، فيا ليته يكتفي بضرر نفسه بل يضر غيره أيضا. أمور لا بد أن نراعيها: حسن الصلة، حسن الكلام، الرفق، الإعانة إذا طلبها الجار. إذا طلب منك جارك أن تعينه فأعنه، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لا ينبغي أن نتهرب من إعانة إخواننا. كل هذه أشياء هذا الشخص الذي يسكن بجوارك أولى بها من غيره. ربما تفعل هذا عن طيب خاطر مع شخص بعيد عنك، مع شخص تستفيد منه، مع شخص يعطيك مالا، لكن نضن بها عن جيراننا الذين يساكنوننا في البيت الواحد، فهذا خطأ وليس من أخلاق الإسلام. فعلينا أن نحافظ على ذلك، فإنه فرض علينا، هذا ليس أمرا فاضلا ولا مستحبا، كف الأذى عن الجار واجب، فكل من تسبب في أذية لجاره فعليه أن يقلع عن ذلك وأن يتوب إلى الله عز وجل، بل عليه أن يستحل جاره من الأذى الذي أوقعه به أيا كان. هذا من التقوى. فمن أراد أن يكون متقيا، من أراد أن يتوقع عذاب الله، فعليه بحفظ هذا الحق وعليه بكف الأذى عن جيرانه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لهذا ولكل عمل صالح يرضيه عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم فرج عن كل مبتلى، اللهم فرج عن كل مبتلى، اللهم فرج عن كل مبتلى، واجز كل صابر بصبره يا رب العالمين، واجعل له العاقبة كما وعدت يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.